بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يعدد تبارك وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم من الميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، أي الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه بطاعته وعبادته، حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوا. سبحان الله، يعني يصل الأمر إلى أن يرفع الله عليهم الطور، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، رفع الله عز وجل عليهم الجبل تخويفا لهم أن يعملوا بهذا وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم بعد حتى قبلوه ثم بعد ذلك خالفوه. سبحان الله، ثم بعد ذلك خالفوه، ولم يحصل هذا للصحابة أبدا، ولا فعل الله عز وجل بهم ذلك، فما رفع الله عز وجل جبلا على رؤوسهم إن لم تفعلوا هذا نزل الجبل عليكم، وإنما كانوا سارعون سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، فكان الصحابة رضوان الله عليهم مستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتقاعسون في الأمر أبدا، ولا حصل من الصحابة موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حصلت مواقف متعددة من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. أشربوا في قلوبهم العجل يعني أشربوا حبه، لم يكن الأمر طارئا أو جهلا أو ما قصدوا ذلك، وإنما أشربوا في قلوبهم العجل يعني أشرب حب العجل في قلوبهم حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. ساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. إذا أحباب الإنسان الشيء عمي عن رؤية عيبه ولم يتكلم، كما نحن نسميه في المثل البلدي إيه؟ ملاية الحب عمية، ماشي. وفي رواية حبيبك يبلع لك بالظبط، لا نعم. فإن الإنسان إذا أحب الشيء فإنه إيه؟ يسكت عن عيوبه، وأما إذا أبغض الشيء فإنه يحول ميزاته إلى عيوب. وشو بقى الفرق؟ الفرق إذا أحببت أنت شخصا فما يأتي من عيب، لا ما يقصد، يا سلام، هذا الرجل شجاع، وهو مثلا متهور وكذا، ما شاء الله هذا الرجل كذا، فتحول أنت عيوبه إلى ميزات. أما إذا أبغضته حولت ميزاته إلى عيوب، فكل ميزة تصدر منه إن أنفخ نفقة كبيرة عظيمة، هذا مرائي الرجل، هذا ما عنده إخلاص، شوف جايب الفلوس منين بس. هذه لا يمكن تكون فلوس جاية من حلال أبدا، دي مسروقة. ما يهون عليه هذا المال إلا أنه سرق هذا المال، بدلا من يقول جزاه الله خيرا، هذا الرجل بنى مسجدا، هذا الرجل أنفق مالا، لا 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 لا، يقول هذا مال مسروق، هذا رجل ما عنده إخلاص. فإن كان عالما حريرا ويتكلم في المسائل بقوة أو كذا فترى يقول، لكن هذا يعني كلام عادي يعني أي واحد يقوله أصلا. أما إذا كان يحبه فيقول ما شاء، انظر شفت بقى الشيخ ماذا قال، ماذا قال الشيخ ما شاء أمس، يعني حرر المسألة، قال إذا أحدث الواحد خرج فتوضأ ثم عاد، حرر المسألة ما شاء الله تبارك الله، كانت مسألة من أخف ما يكون حررها ما شاء الله تبارك الله. قال إذا أحدث الواحد خرج وتوضأ ثم عاد، وليستأنف صلاة من جديد أو ليستأنف، هذه مسألة. فذكر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. وهذا موجود يا إخواني في من يتعصب، هذه ظاهرة التعصب وهي ظاهرة ذميمة. والواجب أن الإنسان، والواجب على الإنسان أن يقول الحق لو أو عليه، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. لابد أن يعدل الإنسان وأن ينصف الإنسان. ولهذا أنت ترى هذا في جميع الحزبيات، لا يمكن تجد حزبا ينتقد بعضه بعضا. هل سمعت قط حلقة في برنامج في تلفاز أو في مسجد ينتقد أحد من الإخوان المسلمين ينتقد في ذلك حسن البنا أو سيد قطب مثلا؟ مستحيل. هل تجد في مسجد واحد اسكندراني ينتقد شيخه؟ مستحيل. هل تجد قناة فضائية تنتقد شيخها الذي أسسها؟ هذا مستحيل. لكن تجد تبريرا؟ هذا كثير، هذا بكثرة تجد تبريرا. إن باع ثوبه فتبرك الناس بذلك أو يخشى التبرك، قالوا هذا بيع عادي، والرجل بيع بالمزاد. وقد تكلم أهل العلم في بيع المزاد وأجازوه، هذا فلان يقول وهذا فلان يقول وهذا فلان يقول وهذا فلان يقول. إن نزل إلى ميدان فما يقول أحد ما يجوز نزول الميدان، إنما يقول هذا الرجل هو الذي فجر الثورة، هذا الرجل له فضائل عظيمة جدا، والحمد لله تحرك الشعب بكلامه وهو قائد هذه الثورة المباركة وهو شيخ الشباب. وإن نزل بزوجته قالوا ما شاء الله تبارك الله، دليل إخلاص. طيب لو كان الإنسان يبغض رجلا آخر فنزل هذا الآخر بزوجته، لقالوا انظروا أين الغيرة، أين كذا، هذه دياسة، وهل يجوز للرجل أن يخاطر بامرأته؟ لا يجوز. ويقوم بحلقة كاملة أو ببرنامج كامل ينتقد الشخص على حسب. للأسف الشديد هذا تجده في الجماعات وتجده في الأحزاب، لا تجد حزبا ينتقد نفسه أبدا، ولا تجد صاحب حزب ينتقد شيخه أبدا، ولا واحد في جماعة ينتقد شيخه، لا ما رأينا تبليغيا ينتقد تبليغيا، ولا إخوانيا ينتقد إخوانيا، ولا وهكذا. لكن ترى أهل العلم بقى أهل السنة قد يصوب هذا قول هذا، وقد يخطئ قوله، وقد يخالف الإنسان شيخه. عادي جدا أن يكون شيخك الذي تحبه وتتلقى عنه العلم أن تخالفه وأن تذهب إلى غير قوله وتقول فلان حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخه، إذا ظهر لك الحق واضح فتقول هذا. ولهذا كانت العصبية مذمومة. قال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ضره في البحر فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه ثم قال لهم موسى عليه السلام اشربوا منه فشربوا، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب، فذلك حين يقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عمد موسى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. على كل التفسير الأول واضح أيا كان، فقوله سبحانه وتعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، أي أن حب هذا العجل قد اختلط بقلوبهم، فلم يقع ذلك منهم سهوا ولا عن غير عمد، وإنما وقع ذلك في القلب. وقال تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدون في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفعال القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجلة من دون الله. هذا ومعهم موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام هارون عليه السلام ليس وجودهما بين أظهرهم منعهم من عبادة العجل، فلما أتى موسى عليه السلام موعده مع ربه وترك لهم هارون عاد فإذا بهم قد عبدوا العجل والعياذ بالله. فهؤلاء أقاموا منهجا وهو منهج سمعنا وعصينا، أما منهج المؤمنين فسمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين رحم الله إساء المهاجرات الأول لما نزل قول الله سبحانه وتعالى بالحجاب شهدنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. أول ما سمعت النسوة آيات الحجاب مباشرة تلفعنا بالحجاب والمرط وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، لم يكن هناك زمان بين وبين الامتثال والتطبيق. وأيضا ما جاء عند البخاري أنه لما نزل تحريم الخمر وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ما الذي جرى؟ وكان الصحابة يشربون الخمر وقتها لأنها لم تكن محرمة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكنت أسقي أشياخا لنا وأعمامي في بيت أبي طلحة، فلما سمعنا ذلك قال فقام أبو طلحة فأتى بعمود أو فسطاط أو عصا فكسر بها جرة الخمر ولم ينتظر دقيقة واحدة، ما قال يا جماعة يلا بسرعة بسرعة نخلص. وهذا أول نزول تحريم الخمر، أول نزول تحريم الخمر. لكن لما قال سبحانه فهل أنتم منتهون، قال الصحابة انتهينا انتهينا. فهذا هو حال المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو حال المؤمن أن ينصاع. أما من يقول سمعنا وعصينا فما أكثر هؤلاء، يسمعون عن تحريم الربا ولا ينتهون، يسمعون عن تحريم التبرج ولا تنتهي المرأة عن التبرج، يسمعون عن تحريم الخمر ويبقون يشربون الخمر. قل من المسلمين من إذا سمع قال الله قال الرسول قال سمعنا وأطعنا، هذا هو الموفق. فإذا منهج بني إسرائيل ومن تبعهم ممن يعرض عن نصوص القرآن والسنة سمعنا وعصينا، أما منهج المؤمنين فمنهجهم سمعنا وأطعنا. نعم. قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال محمد بن إسحاق وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أن يدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي لعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوما قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. يعني هم يقولون نحن أبناء الله، نحن أحباء، نحن كذا، نحن لنا الفوز في الآخرة، فعرض عليهم طيب أنتم كذلك تمنوا الموت إن كنتم صادقين، أن يدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، إما نحن وإما أنتم، فأبوا ذلك لأنهم كذبة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، وهم يعلمون أنهم كذبة فكيف يدعون على أنفسهم، وهم يعلمون أنهم حرفوا النصوص وكتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت أي فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا. وساق بسندي عن الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهان عن سعيد عن ابن عباس قال وتمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه، يعني لجاءته شرقة فمات منها. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. نعم، يبقى فتمنوا الموت يعني سلوه إن كنتم صادقين أن لكم الدار الأخيرة خالصة. طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوه سلوا الله الموت لأي الفريقين أكذب، ولكنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، هم يعلمون أنهم لو قالوا ذلك لنزل بهم الموت، ولهذا لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهم عليهم لعائن الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتهم لئن باهلتم هذا النبي ليبقى منكم عين تطرف. إياكم والمباهلة، احذروا المباهلة. والمباهلة يعني أن يدعو هؤلاء أن لعنة الله على الكاذبين وأن الموت سيصيب الكاذب إما هم وإما رسول الله والصحابة. يعني اللهم إن كنا صادقين فأمتهم وإن كنا كاذبين فأمتنا. رفضوا هذا العرض ورفضوا تلك المباهلة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليكم. وبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من سلك طريق الضلالة مد الله له وسهل الله له هذا الطريق ليزداد الضلالة. نعوذ بالله يا إخواني، وهذا من أعظم الاستدراج، هذا من أعظم الاستدراج، أن من كان على الضلالة فتح له هذا ومد له فيه، كما أن من كان على الهدى زاده الله عز وجل هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الحسنة تسلم لأختها. فمن كان على الهدى شرح الله صدره سبحانه وتعالى وهيأ له من سبل الخير والهداية وفتح له وبسط له، ومن كان على الضلالة مد له الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ولهذا ترى أهل الشر يا إخواني يمد الله له الضلالة ويفتح، حتى ربما قتل وهو مصر على الضلالة ولا يوفق للتوبة ولا إلى الرجوع، ولا إلى الرجوع لا يوفق لهذا، وينتقل من ضلالة إلى ضلالة ومن ضلالة إلى ضلالة ولا يشعر. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، فليمدد له الرحمن مد. ولهذا ما من أحد في الضلالة إلا وتجد الطريق قد فتح إيه له. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء المباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم أو غيرهم، إما تعود على المتكلمين أو طائفة. ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول فإنه قال القول في تأويل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الأخرة، هذه الآية مما احتج الله سبحانه به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام وجدلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق من اليهود إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان قرب المنزلة من الله، بل إن أعطيتم أو أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون، من أن الدار الأخيرة لكم خاصة دوننا وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم. فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة. فهذا الكلام منه أوله حسن، وأما آخره ففيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل، إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت. وكم من صالح لا يتمنى الموت، بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة. يعني ليس تمني الموت دليل الصدق من عدمه، فممكن الإنسان يتمنى الحياة من أجل أن يزداد عملا صالحا، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. الواحد يتمنى أن يعيش 1000 سنة على طاعة الله، هنا ما يتمنى الموت عند 40 و50، يتمنى أن تطول به الحياة ليعمل الصالحات. علامة الصدق تمني الموت، ليس علامة الصدق تمني الموت، ولكن إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت على وجه المباهلة. يعني قولوا اللهم إن كنا كاذبين فأنزل بنا الموت، وليس فتمنى الموت إن كنتم صادقين، أي أن الصادق يتمنى الموت، كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت، وفي بعض ألفاظه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أو محسنا، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا، فها أنتم تعتقدون أيها المسلمين أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال صحة الموت، فكيف تلزموننا بما يلزمهم؟ يعني لو كان معنى الآية إن كنتم صادقين تمنوا الموت فإن هذا علامة الصدق، ولا يكون هذا على وجه المباهلة وإكذابهم. لهم أيضا أن يقولوا إن كنتم صادقين أيضا أن لكم الجنة فتمنوا الموت، لكن المخرج هنا هو مخرج المباهلة، يعني الموت لنا أو لكم عقوبة للكاذب منا، وليس علامة على الصدق من عدمه، فإن الصادق قد لا يتمنى الموت. وقد تعرض فخر الدين الرازي في تفسير هذا السؤال، وأجاب عنه بأن الرسول مأمور بإبلاغ رسالة إلى أمته بالتواتر عنه، وتمني الموت يحجزه عن ذلك. قال ولعلهم كان يمنعهم من التمني كثرة ذنوبهم، وكانوا يقولون إنهم يكونون في النار أياما معدودات، ولكن كل يوم كان في سنة أو كان يمنعهم منه شدة الموت وآلامه. وسأل غير ذلك من الأسئلة وأجاب عنها بأجوبة، ولم يذكر مع هذا كله قول المباهلة بالكلية. وأما القرطبي فإنه حكاه، ولكن إنما عول على الأول، والله أعلم. وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى، فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام النصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم من أهل الجنة، ومن عداكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، ألستم صادقين؟ تخافون إيه؟ تخافون إيه؟ ادعوا بالموت إن كنتم صادقين فلن يضركم ذلك، وإن كنتم كاذبين استرحنا منكم. واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة، فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم، عليهم لعائن الله متتابعة إلى يوم القيامة. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة. يعني لماذا كانت المباهلة بالموت؟ يعني النتيجة أن موت من كذا من كان كذبا، لأن الموت صعب عليهم، فهم يحبون الحياة، يحبون الحياة، لهذا الموت أعظم عقوبة لهم، لأنه يقطع عليهم تلك الحياة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي أحرص الخلق على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخسيرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم أحرص الخلق على حياة، أي حياة يودون لو تأخروا على أحرص الخلق على حياة، أي حياة يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى هم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، قال هذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم وساق وسندي عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم، وكذا رأوا الحاكم في مستدرك من حديث الثوري وقال الصحيح عن صورتهما ولم يخرجها. قال وقد اتفق على سند تفسير الصحابي، وقال الحسن ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، قال المنافق أحرص الناس على حياة، وهو أحرص على الحياة من المشرك، يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما دل عليه نظم السياق، وقال أبو العلي يود أحدهم يعني المجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة. قال الأعمش وثق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو كقول الفارسي زه هذا رسال يقول 10,000 سنة، معناها يعني 10,000 سنة. وساق بسنده عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال هو قول الأعاجم هذا رسال نوروز مهرجان. وقال مجاهد هذه كلمات فارسية يعني يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة لأنه يعلم أنه أتى من العظام ومن السيئات ومن الباطل ما يعذب به في الآخرة، فهو لا يتمنى الموت من أجل هذا، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودية قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر، قال هم الذين عادوا جبريل. قال أبو العلي وابن عمر فما ذاك بمغيث من العذاب ولا منجيه منه، أي ولو طالت حياته فإنها بعد ذلك أيضا إلى العذاب. هب أن الواحد يعيش 1,000 سنة وبعد ذلك هو مقبل على عاقبته. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، أي من هؤلاء المشركين، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1,000 سنة وليس بمزحزح من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه. من أطول الخلق عمرا؟ إبليس، ومع ذلك ما ينفعه طول العمر إذ كان كافرا، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. طيب نقف عند قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل،
لأنهم لم يتجرؤوا على المبادرة، وهذا البدع كانوا يريدون أن يبادروا على معتقداتهم. هذا صحيح؟
والله هذه فائدة مطرية، يعني فائدة مطرية، وهي أن هؤلاء يعني يتجرؤون على المباهلة وأنهم أهل البدع بخلاف اليهود فإنهم لم يتجرؤ على ذلك، لأن اليهود يعلمون جيدا أنهم على الباطل وهم مقرون بذلك في نفوسهم. أما هؤلاء فإنما أوتوا من التأويل الفاسد فيظنون أنهم على الحق، يظنون أنهم على الحق، هذا الذي يجرئهم على هذا، الذي يجرئهم على المباهلة وهم أهل بدع، إنما تأويلهم الباطل أنهم على الحق فيظنون أنهم على الحق، يظنون أنهم، لكن الله عز وجل يظهر كذبهم. فبالأمس كنت تباهل على شيء واليوم على بطلانه، أنت تباهل على بطلانه أمس واليوم أنت صانعه وأستاذه، يبقى أظهر الله عز وجل كذبا. يعني بالأمس أنت تباهل على باطل، تباهل على هذا وتقول هذا كلام باطل وهذا كذا وأنا أباهل على ذلك، واليوم أنت أستاذه، يبقى هذا يدل عليه على أنك كاذب. كالذي كان يباهل على الحكم بغير ما أنزل الله، كان يقول بأنني أباهل على هذا، أباهل يعني على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ثم هو اليوم ماذا يصنع؟ هو الذي يضع الحكم بغير ما أنزل الله، بل ويقول احمد الله، الحمد لله لم يحصل في دستور مصر أبدا هذا الدستور الذي كتبناه، لم يحصل قط أبدا هذا مثل هذا، وهو يعلم أن إقرار هذا مصيبة، لابد أن يقول هذا دستور باطل، ولو قال هذا دستور باطل لكن من باب الوسائل لكان مرتكبا لمحرم، لأنه إذا كان باطلا فعلى ما تشارك فيه. لكن إن قال وقد أقر أن هذا الدستور دستور يعني طيب وأن هذا دستور كيت وكيت، هذه مصيبة، هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة قد تدخلنا في باب آخر، ولكن هذا من فضيحة الله سبحانه وتعالى. فأهل الأهواء على استعداد للمباهلة من جهة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأن عندهم تأويلات باطلة، أما اليهود هنا فإنهم أضر الناس بكذب أنفسهم، قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، مع العلم هذا إلى أنهم يكتمون الحق فهم يعلمون جيدا. وبعض أهل البدع يعلم ذلك، يعني ليس كل أهل البدع عندهم تأويلات، ولكن بعض أهل البدع يعلم أنه على باطل ومع ذلك إيه يتكلم ويعاند ويعارض. هذا سائل يسأل يقول ما حكم المجسمات التي على صورة رجال أو نساء والتي تستعمل في عرض الملابس، وهل يفرق بين المطموسة وغير المطموسة؟ أما إذا كانت غير مطموسة يعني واضحة المعالم فلا شك في تحريمها، فلا شك في تحريمها، هي التماثيل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما عند مسلم حديث أبي العياج الأسدي أن عليا قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشربا إلا سويته. وأما إذا كانت مطموسة الرأس يعني ليس لها معالم فهذه فيها تفصيل، إن كان استعمله على وجه مباح فلا بأس، وأما إذا كان استعمله على وجه محرم فلا يجوز. والذي نرى من هذه المجسمات أنها مستعملة على وجه محرم، فتجعل هذه المجسمات للنساء وتجعل عليها ملابس نسائية كأنما ترى امرأة أمامك، وهذا لا شك فتنة، وكذلك في الرجل، فهذا لا يجوز من أجل الفتنة التي تحدثها. وأيضا المبالغة وإن لم تكن مجسمة لصورة فيها معالم إلا أنه المبالغة فيها حتى فعلا إنك لا تجد فيها أن تقوم مقام التجسيم، فترى واحدا يضع رجلا على رجل ويمسكوه كلبا واحد مشنوق واحد وغير. حتى انك تظن ان هذا رجل يعني ممكن ان تسأله. فهذا يمنع، قد حصل فيها تجاوز وتوسع يجعلنا نقول بأنها تمنع تارة للتجسيم فتكون تماثيل، وتارة للفتنة التي تحصل. نعم، فلا يجوز هذا. هذا السائل يسأل يقول: هل لبائع الكتب القراءة فيها قبل بيعها أم لا يجوز؟ إن كانت القراءة لا تضر بالكتاب لا بأس، وإن كانت تضر بالكتاب يبيعه على أنه مستعمل، أما إذا كانت ما تضر فلا بأس إن شاء الله لا بأس. ويذكرون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في طلبه، كان فقيرا جدا فلا يجد ثمن الكتاب، فكان يتفق مع بعض المكتبات أنه يأخذ الكتاب يذاكر فيه، فإن جاء له بيعة أو كذا أحضره الشيخ إليه، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه بمكتبة عظيمة فصار الشيخ يرجع إليها وفتح الله عليه فيها. وعليكم السلام وبركاته، أحبك والذي أحببتني له. يقول ما حكم، يقول السائل: ما حكم عمل صدقة للميت كل رمضان بإفطار الصائمين وهو يخصص ذلك في رمضان؟ لا بأس لا بأس، إذا خصص الإنسان للصدقة زمانها الفاضل فهذا مشروع، وإن تحرى الإنسان بالصدقة الزمن الفاضل فهذا من المشروع، كما تتحرى أنت الزمن الفاضل بالطاعة والدعاء وغير ذلك، فلا بأس أن يتحرى الإنسان بصدقة الزمن الفاضل، فيقول مثلا: أنا في رمضان سأتصدق بإفطار صائم على والدتي على والدي إلى آخره. نعم. ما حكم المرأة إذا سافرت، هذا سائل يقول: ما حكم المرأة إذا سافرت في طائرة وقام بتوصيلها إلى المطار محرم وسيستقبلها محرم في المطار الآخر ولكن في الطائرة بدون محرم؟ هذا لا يجوز. في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، فلا يحل ذلك. نعم. هذا السائل يسأل يقول: لو أن الإمام في الصلاة الجهرية قرأ بآية عذاب ثم ركع عندها، هل ذلك فيه كراهة؟ لا، لا كراهة في ذلك طالما أن الآية تامة، إذا كانت الآية تامة فلا إشكال في ذلك. فذوقوا فلن نزيدكم، هو يقرأ مثلا في سورة النبأ إلى أن وصل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ثم ركع، ما في إشكال، المهم أن يكون المعنى تاما، أن يكون المعنى تاما. لكن هل يبدأ ثم يركع فيقول بعد الفاتحة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا؟ الله أكبر، هذا هو البدء القبيح. نعم. هذا سائل يسأل يقول: هل النقطة التي تعطى للمتزوج تعد من باب الدين أم لا؟ النقطة المراد بها يعني المساعدة في الزواج، المساعدة في الزواج، فعند زواج الرجل فيعطيه هذا مالا وهذا مالا وهذا مالا، فهل يعد هذا من باب الدين؟ نعم، هذا من باب الدين وليس من باب الهبة ولا الهدية، إنما هذا من باب الدين، ولكن هذا من التعاون، يعني الناس يقفون معك في عرسك وأنت تقف معهم في أعراسهم، هذا من التعاون، لا بأس لا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. هذا السائل يقول: إذا غلب على ظن الرجل أنه لو ذهب إلى المسجد بعد خروجه من الخلاء متأخرا أو استيقاظ من النوم أن الجماعة سيجدوها انتهت، هل يذهب إلى المسجد أم يصلي في البيت؟ إذا ظن الرجل أنه لو ذهب إلى المسجد بعد خروجه من الخلاء متأخرا أو استيقاظ من النوم أن الجماعة سيجدوها انتهت، هل يذهب إلى المسجد أم يصلي في البيت؟ لو تيقن أنه ما يدرك الجماعة، يعني لن يدرك الجماعة، خلاص يصلي في بيته مع زوجه وأولاده، لكن هذا لو تيقن، هذا لو تيقن. إنما هل انتهت الجماعة أم لا؟ لا، يأتي المسجد ويقصد الجماعة، وإن وجد الجماعة قد انتهت فإنه يصلي وهو مأجور إن شاء الله. جاء في عند بعض أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل إذا توضأ ثم خرج إلى الصلاة فوجد الناس صلوا فصلى أنه له أجر الجماعة، أنه له أجر الجماعة، فنقول حينئذ لا بأس. نعم، وعليكم السلام. يقول ما معنى قول العلماء إن الإنسان عين قائم بنفسه وأما سمعه وبصره وصف قائم بغيره؟ أولا، من العلماء وأين ذكروا هذا؟ هذه العبارة من الذي يقول إيه؟ إن الإنسان عين قائمة بنفسه، هذا ما فيه إشكال. أي إنسان، أي ذات أصلا هي عين قائمة بنفسها، يعني منفصلة لا تختلط بغيرها، ذات قائمة بنفسها، فأنت ذات قائمة بنفسك وأنا ذات قائمة بنفسي، هذا ما فيه إشكال. أما قوله وأما سمعه بصره وصف قائم بغيره، إذا قصد أن الناس يشتركون في جهة الأوصاف، فأنا لي سمع وأنت لك سمع، فيكون هو وصف سمعي أنا وصف قائم بنفسي، لكن هو قائم بغيري بمعنى أن مثلي سميع أيضا بصير وكذا وكذا. إذا كان هذا المقصد نعم، أما إذا قصد أن وصفي أنا سمعي أنا قائم بغيري لا. نعم، فهذا فيه يحتاج يعني إلى نقل العبارة نفسها من الشيء. نعم، خلاص الاستغفار، الاستغفار إذا حصل يستغفر، يستغفر هذا الذي عليه فقط. طيب إن شاء الله بإذن الله اليوم الظهر في جمع التوحيد بالمحلة دورة علمية إن شاء الله في رسالتين، الرسالة الأولى بعنوان مكانة الحديث في التشريع الإسلامي للعلامة هراس، والرسالة الثانية السنة والبدعة وأثرهما في الأمة للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله.